بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن السائب رضي الله عنهما. قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي يوم الفتح ووضع عليه عن يساره. قال الإمام الوارعي هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أصله في صحيح مسلم فطون 455 الصلاة في صلاة الصبح القراءة في صلاة الصبح بدون ذكر وضع النعلين عن اليسار. ومن أجل هذه الزيادة هنا من نفس السند الذي نحن فيه سند ابن جريج قال رحمه الله حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وحدثني محمد بن رافع وتقارب في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان عبد الله بن سفيان الذي عندنا وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدين عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك في حديث عبد الرزاق فحذف أي اختصر في حديثه عبد الله بن عمرو ولم يقل بن العاص. فقلنا إن أصل الحديث في صحيح مسلم من طريق ابن جريج عن محمد بن عباد عن عبد الله بن سفيان وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن المسيب ثلاثة من العبادلة عن عبد الله بن السائب بدون زيادة وضعا عليه. وهذا كما ترى يوم الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلاة الصبح واستقبل الكعبة كان مستقبل الكعبة واضعا عليه عن يساره كذا في طرق الحديث بعد طرقه. عبد الله بن السائب صحابي ابن صحابي هذه ترجمته قرأت بالأمس وذي ترجمة أبيه اسمه سعد بن أبي السائب واسمه صيف بن عابد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم والد عبد الله بن السائب روى له أبو داود والنسائي. قد جمع ابن الجوزي رحمه الله في تلقيحه الصحابة الذين آباءهم صحابة أبوه صحابي له رواية وهو صحابي له رواية قلنا الراوي عن ابن جريج هنا يحيى ويحيى من تعرفون. وفي مسلم حجاج وعبد الرزاق. فما يقال إنها شاذة زيادة، مسلم لم يزدها، لأن يحيى بن سعيد إمام متقن، يحيى بن سعيد القطان. هذا ولم ينظر متابعيه، قد يوجد له متابعين، يوجد له متابعون، ما رأى، ما بحثنا عن متابعيه، لكن هو بذاته إمام. قلنا هذا لأن الزوائد التي تكون أصولها في الصحيحين أو في أحدهما ويحصل في خارج الصحيحين تفردات بها، قد تجد فيها كلاما، لا سيما عند ابن حبان، عند هؤلاء الزيادات عنده قد تجد فيها تفردات لبعضهم. أما هذه فتاه سعيد يحيى بن سعيد، وإن تفرد بها فمثله إمام. ولا يقال إنه ليس من الزوائد فلماذا أدخل، يقال أصله ليس من الزوائد وفيه فقرات من الزوائد زائد عما في الصحيحين، زائدة فيه فقرات زائدة عما في الصحيحين، عما في صحيح مسلم، لأنه يعني ليس في البخاري، فلأجل هذه الزيادة أورد هنا زيادة وضع النعلين عن يساره. فإن من شرطه أن يكون الحديث زائدا عما في الصحيحين، أي ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، أو حتى بعض الكلمات فيه زائدة، وهذا شرط الهيثم في مجمع الزوائد، وشرط البوصيري، وشرط كل من صنف في الزوائد، أنه ما يشترط أن الحديث كله يكون الكل من الزوائد حتى يورده، حتى لو كان بعضه فيورده في الزوائد لبعض الزيادات فيه، وهذا الكتاب من ضمن الزوائد على ما في الصحيحين، هذا موضوعه، موضوع هذا الكتاب الزوائد، من ضمن الزوائد على ما في الصحيحين، الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أنا زيادة عليه. أما موضوع الحديث فهو فيما يتعلق بصفة الصلاة، وذلك الصلاة في النعلين، أو جعلها عن يساره، أو جعل النعلين بين رجليه، ما جعلها أمامه بين رجليه. وفي هذا الحال الأحوال الثلاثة كلها يشترط فيها الطهارة، فلا يصلح أن يصلي فيها داخل المسجد، يدخلها داخل المسجد إلا وهما طاهرتان، لأنه لو كان فيها أذى أو قدر قد تساقط منها أثناء حملها أو وضعها شيء من ذلك القدر أو شيء من النجس الذي فيها، فيؤثر في المسجد ويسبب له تلويثا ويضايق المصلين خلال سجودهم، وهكذا يحصل توسيخ في المسجد ولا يجوز. وإن كان خارج المسجد أيضا فمن الأولى أنها أن تكون في حالة وضعها بين يديه وهو يصلي على ذلك الحال على طهارة، ولكن ليس من شرط صحة صلاته إن كان فيها شيء خارج المسجد. وقد نقل ابن رجب رحمه الله في فتح الباري المجلد الثالث 42 صفحة 42 الإجماع على جواز الصلاة في النعلين، أي بشرط طهارتها، ونقل شيخ الإسلام أيضا هذا الاتفاق على جواز الصلاة من ما مكروه أي جائزة في النعلين الطاهرتين. فقال في مجموع الفتاوى 22 هو جمع بن قاسم لكن قد اعتاد الناس يقولون قال في كذا وإلا هو كما سئل عن الصلاة في النعل ونحوه فأجاب أما الصلاة في النعل ونحوه النعل الخف قال مثل الجمجم والمداس والزربول وغير ذلك فلا يكره بل هو مستحب مستحب. لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعليه وفي السنن عنه أنه قال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود. وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين. أما إذا توقن نجاستها فلا يصلى فيها حتى تطهر لا يجوز أن يصلى فيها وهي في نجاسة يتعمد ذلك. فإن صلى فيها وليس متعمدا فعلم في أثناء صلاته ذلك كونه أطلعه أو شعر أو يعني نحو ذلك شك يخلعها هنا شك أني أرجح دع ما يريبك كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين أخبره جبريل أن بهما أذى. وما عاد الصلاة التي صلاها لأنه ما تعمد الصلاة بالنجاسة إنما كان قاصدا أنه على طهارة تيقن ذلك حتى جاء جبريل فأخبره. لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض طهر بذلك كما جاءت به السنة سواء كانت النجاسة عذرة أو غير عذرة فإن أسفل النعل محل تكرار ملاقاة النجاسة له فهو بمنزلة السبيلين. فلما كان إزالته عنها بالحجارة إزالة الأذى عن السبيلين بالحجارة استجمار والاستنجاء حجارة ثابتا بالسنة المتواترة فكذلك هذا بالتراب أي بالتراب. وإذا شك في نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه ولو تيقن بعد ذلك الصلاة أنه كان نجسا فلا إعادة عليه في الصحيح الحديث الذي ذكرنا قلنا شكا أرجح أما مجرد شكوك لا يبالي بها يعني ظنا أرجح. وكذلك غيره كالبدن والثياب والأرض انتهى فتوى جيدا فيها يعني شمولية لكثير من عدة مسائل ومبنية للأدلة تلخيص أدلة. فإذا لك في شأن النعال عدة حالات إحداها وهي أفضلها إن كانت في طهارة إن كانت على طهارة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أن يصلي فيهما مخالفة لليهود لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا لكان هذا واجبا لقوله صلوا في نعالكم خالفوا المجوس إلى الأوامر في ذلك. ولكن صرف هذا الأمر بأنه صلى حافيا ومنتعلا وللاستحباب المؤكد فيهما في الصلاة فيهما في حالة مخالفة اليهود مع طهارتهم. الحالة الثانية أن يصلي يجعلهما بين قدميه وهذا أيضا من السنة هذه سنة وسبق أنها لا تدخل المسجد إلا على طهارة. الحالة الثالث أن يجعلهما عن يساره إن لم يكن عن يساره أحد إما أن يكون إماما كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بالناس بمكة وجعل نعليه عن يساره صلى بهما الصبح ويعني أمام الكعبة يعني هو تستقبل الكعبة، الكعبة أمامه هذا بجانب الكعبة. كذا في طريق الحديث. وقد ساق الشيخ رحمه الله في جامعهما جملة مما ذكره في شرعية الصلاة في النعال، فساق حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا وحافيا ومنتعلا، وأن هذا هو الصارف للوجوب. وسنده صحيح وهم صحيح هنا. وساقه أيضا بلفظ آخر قال أتى رجل أبا هريرة فقال أنت الذي تنهى الناس أن يصلوا عليه نعاله؟ قال لا، ولكن ورب هذه الحرمة من الكعبة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى هذا المقام وعليه نعله من ظاهر مقام إبراهيم، يصلي إلى مقام إبراهيم وعليه نعله. الله أكبر. والآن جهال الناس، بل لا تقل جهال الناس على الإطلاق، قل جهال تلك الهيئة أو الهيئة التي مثلا الهيئة التي هناك ذلك الآمرين بالمعروف، ويمكن ينتقد عليك بعضهم وهو شغال في ذلك العمل ما يعرف هذا الحكم. بعضهم هيئة الأمر معروف، فبعض العمال في الهيئة يحتاجون إلى هيئة. قال وانصرف وهما عليه، أي وهو لابس لهما يمشي فيهما في حرم الله في أفضل البقاع على وجه الأرض، وأنا أنصحك أن لا تعمل لكم صادمة في الحرم مع الجهال. تقول سنة عليها أعداد الأدلة، فبعضهم ما يفهم وبعضهم عناد وبعضهم يعني صاحب مشاكل يريد يعمل لك مشاكل، هو له غرض، ولا تعمل لك. حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حافيا ومنتعلا فعل كذلك في مثل هذا، ممكن تصلي حافيا، وإذا كان الطواف أيضا يشغلك الناس فيه تطوف حافيا إن استطعت، وإلا فكثير منهم يصلون في نعالهم على مستوى العمال هناك والهيئة هناك والأساكر هناك، يصلون في خفافهم، وصار هذا مشهور عند الناس. والجهال ما ينظر إلى هؤلاء، ينظر إليك أنت أو صاحب العناد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة إلا أن يكون في أيام ضمنها أيضا لا يخصه. ساق حديث شداد بن أوس قال رسول الله خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم لخفافهم. ساق حديث عبد الله بن السائب رأيت النبي يصلي يوم الفتح ووضع عليه عن يساره. ساق حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم فخلع عن عليه فلا يؤذي بهما أحدا، يجعلهما بين رجليه أو يصلي فيهما أو عن يساره. ثلاث حالات. هذا الحديث جمع حالين، وحديث السائب إضافة إليه. وساق حديث أبي سعيد صلى فخلع عليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه فلينظر فيهما، فإن رأى بهما خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. تحت باب النعل يطهر بالتراب، الأول تحت باب وضع النعلين بين الرجلين أو الصلاة فيهما. وقبل وضع النعلين عن يساره إن لم يكن عن يساره أحد. كم له حالات مع النعلين عليه الصلاة؟ ما هما ما هي أن يصلي بهما بشرط طهارتها وتطهيرها بدلكها بالتراب حتى تكون ما فيها أذى ولا قدر. نعم. والحالة الثانية أن يجعلهما بين رجليه، ما يجعلهما مطن سجوده أو نحو ذلك، بل بين رجليه. نعم. والثالثة عن يساره، إن لم يكن عن يساره أحد في حالة منفرد، إذا كان منفردا أو كان إماما. أما المعموم وأن يساره أحد لا يؤذي الناس بها، ولا يجعلها بينه وبينه، بعضهم يجعلها حاجز بينه وبينه من باب التباعد بينه وبين صاحبه، عن يساره وما يبعدها من أجل أن يحصل تباعد، ما تزحمه، ما تقرب منه، ما تلصق كعبك بكعبه، فهو يجريد فاصل. ما رأينا من قال بوجوب الصلاة فيهما أقصد بقول معتبر مستحب الصلاة فيهما بالشرط المذكور طهارتهما وقد أجمعوا على شرعية الصلاة فيهما. الاستحباب ما أجمعوا عليه، أجمعوا على الشرع من حيث الجواز أنها جائزة، لكن كونها جائزة معناها ما هي مكروهة، فهي داخلة تحت المستحب بأدلة أخرى. فالإجماع على شرعيتها، على جواز الصلاة فيها، سواء في النعلين أو الخفين أو، وقد جاء في ذلك عدة أدلة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح عليهم 3 أيام ولياليها على الخف، معناه يصلي فيها، ولا ما يصلي، يمسح ويصلي فيهما، والمقيم يمسح يوم وليلة ويصلي فيهما، بل صلى فيهما في مسجده، في المسجد الحرام وفي مسجده. قال أنس كان أصلنا يصلي في مسجده في عليه قال نعم، أي في المسجد، فصلى في المسجد الحرام بهذا الدليل الذي قرأناه، وصلى في مسجده بهما. والذي يقول لك لا تصلي فين عليك، خرج الخارج في الصحراء، صلى فيها النبي في الصحراء، يعني هو ما يريد الصلاة فيها لكن يريد تخارج، يقول لك ذهب الصحراء وصلي فيهما في البر، أما في المسجد فلا. أنت ثم يأتي بالقياس الذي يصادم الأدلة، قياس فاسد، يقول أنت تريد أن تدخلنا عليك في بيتك، يقول لا ما أدخلها في بيتي، يقول كيف تدخلها في بيت الله، بيتك أعظم من بيت الله، بيتك أعظم من بيت الله، والله لا ما هو أعظم، لكن هنا أتعبد أدخلها أصلي فيهما عبادة، وهناك ما هي عبادة، إن شئت أدخلتها وإن شئت ما أدخلتها. فما يفرق بعضهم بين أنك تصلي فيهما باعتبار أن هذا أن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعبد لأنه تأسي، وذاك شأن الإنسان في بيته ما هو تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني شيء مباح، إن شئت أدخلت إن شئت تركت، شأنك في هذا، أنتم أعلم به أمور دنياكم. ففسد قياس العامة إذن، وما هم حجة. إلى هنا بارك الله فيكم.